بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، بموجب فهرس مختلف الوزارة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الصريح هو 84 على
قال الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال سبحانه وتعالى: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: قد تبين الرشد من الغي فلن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى التي قال لها الله السميع العليم: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والآيات في هذا المعنى كثيرة كلها تدل على أن التوحيد هو أول واجب على العبد، وعلى أن التوحيد هو الذي خلق الخلق من أجله، وعلى أن التوحيد هو حق الله على عباده، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: يا معاذ، اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله اعلم. قال: فان حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: افلا اصبر الناس؟ قال: لا تصبرهم فيقتلوا. فحق الله سبحانه وتعالى على عباده ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهو يسبق كل الحقوق، كما قال تعالى: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب ذي الجنب والمسأل السبيل وما ملكت أيمانكم. ذكر الله بهذه الآية الكريمة عشرة حقوق، وذكر أولها وفي مقدمتها حقه سبحانه وتعالى. وفي آية أخرى يقول جل وعلا: لقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم ذكر في الآيات التي بعدها بقية الحقوق الواجبة على العبد، دل هذا بمجموعه على أن حق الله سبحانه وتعالى مقدم على كل الحقوق، وهو توحيده وإخلاص العبادة له وترك عبادة ما سواه والبراءة من ذلك ومن أهله. ولذلك أرسل الله جميع رسله وأنزل جميع كتبه، كما في الآية التي سمعنا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكل رسول أول ما يدعو حوله إلى إخلاص العبادة لله قبل أي شيء من الأوامر والنواهي. كما قص الله ذلك عن انبيائه في كتابه الكريم، كما في قوله سبحانه وتعالى: لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. والايات في هذا كثيره ومعلومه اذا تذكرها المسلم وجد ان هذا الامر واضح فيها، وان التوحيد اهم شيء، لانه الاساس الذي تنبني عليه بقيه احكام الدين، وهو الاصل المصحح لبقيه العبادات. وكل عمل لا يكون مؤسسا على عقيدة صحيحة فإنه يكون عملا باطلا، مهما كلف الإنسان نفسه فيه وأسعد نفسه فيه، إذا لم يكن خالصا لله مبنيا على التوحيد الخالص فإنه يكون أداء منفوعا، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أداء منفوعا. والذين سفروا أعمالهم فسراب بسيئة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وكما قال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ عاملة ناسبة تصلى نارا حامية. كما قال تعالى: قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائهم فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه نزلا. فكتم السوره بقوله: قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. وفي الحديث يقول الله سبحانه وتعالى: انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي روايه: فهو للذي اشرك. والأدلة على هذا كثيرة جدا تدل على أن أي عمل لا يكون خالصا لوجه الله من شوائب الشرك، ولا يكون إلا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون مردودا على صاحبه، كما قال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى كنت أماميهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تبين سبحانه وتعالى أنه لن يدخل الجنة إلا من بلى عمله على اساسين اصلين: الاول اسلام الوجه لله عز وجل بمعنى ان يكون عمله خالصا لوجه الله ليس فيه شيء من الشرك، والاساس الثاني ان يكون عمله صوابا على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محسن، يعني وهو متبع لرسول صلى الله عليه وسلم. فهذان الشرطان هما شرط قبول العمل ونفعه لصاحبه عند الله سبحانه وتعالى دون تقيد بلون او جنس، سواء كان هذا العامل عربيا أو عجميا أو كان هذا العالم يهوديا أو نصرانيا أو كان هذا العالم أيما كان من الخلق فإن عمله لا يكون مقبولا إلا إذا توفر فيه هذان الشرطان. من أسلم وجهه لله وهو مسلم فليس بدعوى اليهود ولا النصارى وإنما الأمر هو بالإخلاص والمتابعة للرسل عليهم الصلاة والسلام. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يجزون نصيرا. هذا هو الاساس وهو الاصل وهو القاعده التي ترتكز عليها حديقه الدين واساس المله. فالتوحيد اذا هو اساس الاعمال وهو القاعده الاولى التي تبنى عليها بقيه احكام الدين. ولهذا كانت الرسل اول ما تدعو قولها الى تصحيح العقيده ثم بعد ذلك تكالبهم ببقيه اوامر الدين. اما قبل ان تصح العقيده وقبل ان تخلق العقيده من الشرك فإنه لا فائدة للأعمال. ولهذا مكث نبينا صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يدعو الناس إلى التوحيد، يدعوهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يخلصوا الله بالعبادة لا يتركوا عبادة الأصنام. ولم يأمرهم في هذه الفترة لا بصلاة ولا بصيام ولا بحج ولا غير ذلك حتى استقرت العقيدة وحتى أخلصوا دينهم لله. بعد ذلك نزلت بقية أوامر الدين على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، مما يدلنا على أن التوحيد والعقيدة الصحيحة هو الأساس. لأنه المهم ليس كثرة الأعمال وإنما المهم نوعية الأعمال النوعية، أن هي أعمال خالصة فتكون صحيحة وتكون مفيدة للعالم أو هي أعمال غير خالصة فيها دخيل من الشرك والمقاصد لغير الله سبحانه وتعالى فتكون هذه الأعمال مردودة على أصحابه، أن تكون هذه الأعمال بدعية وخرافية ليست على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وليست على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فتكون أيضا مردودة، كما قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فالمهم في العمل أن يتوفر فيه هذان الشرطان الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. والتوحيد إذا تحقق وإذا وجد التوحيد الصحيح فإن هذا يترتب عليه ثمرات وخيرات في الدنيا والآخرة. أولا في الدنيا الموحد يكون مطمئنا ويكون على بينة من دينه لا تتنازعه الشركيات والأوهام والخرافات وإنما يكون مرتكبا على أساس صحيح، يكون مطمئن القلب، يكون قرير العين. الموحد يكون قرير العين مطمئن القلب في هذه الدنيا لأنه يبني على أساس صحيح ولأن نور التوحيد في قلبه يبعث له الطمأنينة ويبعث له الارتباط برحمة الله عز وجل. أما المشرك فإنه يكون قلقا في هذه الحياة الدنيا ويتجاذبه والعياذ بالله تتجاذبه الأهواء واللجآت واللجآت كما قال الله سبحانه وتعالى حلفاء لله غير مشركين به فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حلفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فقط من السماء من أعلى شيء لأن التوحيد علو وحبوب والشرك هبوب ونزول من الحضيض التوحيد علو وارتفاع لأنه تعلق بالله سبحانه وتعالى تسمو به النفوس وتزكو به الأعمال وترتفع إلى الله سبحانه وتعالى مقبولة موكرة مضاعفة. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالواحد قلبه معلق بالله عز وجل وهو مرتفع ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين هو مرتفع رفيع القدر رفيع الشرف متعلق بالله عز وجل. أما المشرك فإنه هادئ كافر ومن يشرك بالله فكأنما فر من السماء. هذا أول بلاء يصيب المشرك الهبوط الهبوط إلى الحضيض الأسفل. وما ظنكم بمن يسقط من السماء ماذا تكون حاله؟ الإنسان لو سقط من مرتفع قريب نتأثر أو غلط فكيف إذا سقط من السماء فتعلم لا هر من السماء ومع سقوطه من هذا الارتفاع الشاهد هناك ما يكبر عليه ويطلقه فتعلم لا هر من السماء فتحته الطير أنت هذه الريح في مكان صحيح شبه الله سبحانه وتعالى الشياطين التي تمزقه بالأهواء والنزعات والنزعات بالطير التي تعترف بالساقط من السماء فتمزقه بمخالبها وشبه الهوى فالهوى الذي ينزع الإنسان عن الحق إلى الباطل شبهه بالريح أو تهويده الريح في مكان صحيح. فهذا اجتمع عليه ثلاث آفات والعياذ بالله. أولا أنه سقط والسقوط بلاء وحسد سقط المشاهد. والثاني أنه في سقوطه يعتنقه أمران الشيطان والهوى الشيطان يمزقه ويقطعه إرضا إرضا والهوى يبعده عن الحق لأن الهوى إذا اتبع الإنسان هواه بعد به عن الحق هل تهويده الريح في مكان سحور بعيد فهو معرض للأفكار. هذا كله لسبب أنه أفلت يده من الحرة الوسطى أفلت يده من التوحيد فأصابته هذه الآفات وتعرض لهذه الأفكار التي لا نجاة له منها إلا بالتوحيد بالرجوع إلى التوحيد والصعود إلى علو التوحيد. الآية الثانية قال تعالى أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. كل إنسان له عدة معبودات متفرقة متشتتة هل هي خير أن الله الواحد القهار أن يكون له معبود أن يكون له معبود واحد هو الإله الحق الذي بيده مقاليد السماوات والأرض بيده الأرزاق والآجال والحياة والموت والجنة والنار بيده كل شيء سبحانه وتعالى أذلك خير عن هذه الأصنام، وإن كانت الموازنة هنا ليست على بالها، فإن الله هو الحق وما سواه هو الباطل. لكن هذا لتقرير البرهان وإقامة الدليل على صحة الإيمان بالله وبطلان عبادة ما سواه، على صحة التوحيد وبطلان الشرك. أربعة من المتفرقون قول أن الله الواحد القهار لا تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي الآية الثالثة يقول سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا كلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. هذا برهان واضح، ضرب الله لنا مثلا في انفسنا. لو ان انسانا مملوكا، لو ان انسانا مملوكا رقيق، وهذا الرقيق له عده اسياد يملكه جماعه من الناس، كل له هوى وكل له رغبه تخالف رغبه الاخر وهوى الاخر، فهذا المملوك يبقى متحيرا لا يدري من يرضي منه. ان ارضى هذا غضب عليه هذا، وان ارضى هذا غضب عليها، ثم هو لا يدري ما الذي يرضي هذا والذي يرضي الاخر، فهو في قلق من هؤلاء السابق لا يدري من يرضي منهم. واذا راح في طاعه واحد اغضب الاخر فيبقى قلقا. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، واحد سيد واحد لا يملك هدى واحد، يعرف ما الذي يرضيه ويعرف ما يريد، فهو في راحة معه وفي طمأنينة، لأن ليس له إلا مالك واحد وهو يعرف الذي يرضيه وهو معه في رئام ووجهات. ورجلا سلما لرجل يعني لا يملكه الا السيد الواحد، هل يستويان مثلا؟ هل يستوي العبد الذي يملكه عدة سادة والعبد الذي لا يملكه الا السيد الواحد؟ هذا في حال الناس، فكيف مع الخالق سبحانه وتعالى الذي هو اكرم الاكرمين واجلب الاجلبين والذي بين للناس ما يرضاه وما يكرهه واوضح للناس طريق الحق من طريق الباطل؟ هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. فالتوحيد في الحياه الدنيا له آثار عن الموحدين ظاهرة، الطمأنينة وراحة النفس وارتفاع القيمة، فأهل التوحيد والحمد لله في عزة وفي رفعة، أما أهل الشرك فإنهم في قلق وأوهام وفي وساوس وفي هموم تتجاوزهم، لأنهم لما تركوا ما خلقوا من أجله سلط الله عليهم الأهواء والشياطين، فهم دائما في قلق. كما قال العلامة ابن القيم: هربوا من الرب الذي خلقوا له، فقولوا برب النفس والشيطان. فمن لم يعبد الله فإنه مبتلى بعبادة الهوى وعبادة الدنيا وعبادة الشياطين وعبادة الأصنام والأوثان، فهو عبد ولا بد، فإما أن يكون عبدا لله وإما أن يكون عبدا لغيره. هربوا من الرب الذي خلقوا له، وبنوا برزق النفس والشيطان. فهذا من ثمرات التوحيد الدنيا. ومن ثمرات التوحيد الدنيا انه يحسب الدم والمال فيصبح المسلم محرم دمه ومحرم ماله ومحترم من اعتدى عليه فانه يربع بالقصاص العادل والجزاء الصارم لانه اعتدى على محترم ومحفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله عز وجل. حرم دمه وماله ويصبح دمه معصوما ويصبح ماله معصوما ويصبح حرمه معصوما كما قال عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. هذه ثمرات التوحيد في الدنيا او بعض ثمرات التوحيد وهي كبيرة لا يمكن حجمها ولكن هذا ما يحضرنا منها حسب النصوص. اما في الاخرة التوحيد نسأل الله من فضله يولد دخول الجنة كما قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا يعني أخلصوا العبادة لله سبحانه وتعالى ولم يلبسوا يعني لم يخلصوا إيمانهم يعني توحيدهم بظلم يعني بشرك. الظلم المراد به هنا الشرك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسره أولئك لما سئل عن معنى هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أشكلت على الصحابة وقالوا أيما يا رسول الله لم يظلم نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن هذا الظلم المراد به الشرك وتلا عليهم قوله تعالى حكاية عن لقمان انه قال يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. فالذين لا يخلصون ايمانهم بشرك يصححون عقيدتهم ويموتون على التوحيد يكون لهم الامن يوم القيامه. الامن المطلق الامن الكامل بحيث لا يخافون في الدار الاخره لا من موت ولا من الام ولا من اسقام ولا يخافون من زوال النعمه التي هم فيها لا يخافون من عدو لا يخافون من اي مكذب او منافس لان الجنه دار الامان وهم في الغرفات امنون والجنه دار السلام والله يدعو الى دار السلام. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. فالجنة دار الأمن وهي دار الموحدين لا يدخل الجنة إلا موحد. أما المشرك فانه لا يدخل الجنة ابدا كما قال الله جل وعلا انه لم يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. الجنة دار الموحدين الناس الذين اخلصوا لله عز وجل من الشرك اخلصوا اعمالهم لله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. اما أما من مات على الشرك فإنه يكون من أهل النار قطعا وتحرم عليه الجنة أبد الأبد. بنفس هذه الآية الكريمة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فمن فوائد التوحيد في الدار الآخرة أن الله يكفر به الخطايا التي هي دون الشرك كما قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك لا يمكن أن يغفر إذا مات الإنسان عليه فإنه لا مطلع له في المرجع. أما الموحد فإنه إذا مات على التوحيد وإن كان عنده سلب المعاصي فإنه بوعد الله سبحانه وتعالى أن الله يكفر عن الخطايا إذا شاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن شاء الله غفر له بفضل التوحيد وأدخله الجنة بدون عذاب، وإن شاء عذبه في النار بقدر معصيته ثم يخرجه من النار بتوحيده، يخرجه من النار بعد ذلك بتوحيده ويدخله الجنة. فالموحد مآله إلى الجنة إما ابتداء وإما بعد ما يعذب بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وعلى كل فالموحد على كلمة فهو آمن إما من دخول النار وإما آمن من الخلود في النار لو دخلها. هذا فضل التوحيد. وأما المشرك فإنه لا طمع له في النجاة من النار إذا دخلها لا يمكن ولا بد له من دخولها لأن النار دار المشركين كما قال سبحانه وتعالى ولا هم لا سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقصود. رب العباد اني انا كما قال سبحانه وتعالى لما ذكر قصه ابليس يا ادم لما قال انظرني الى يوم الرسول قال فانك من المنذرين الى يوم الوقت المعلوم قال رب بما اغويتني لازينن لهم في الارض ولازينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين وان جهنم لموعدهم اجمعين لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مفتوح. هذه باب الكفار والمشركين والعياذ بالله. ثم ذكر دار المتقين ان المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. الدار دار العذاب هذه خاصة بالمشركين وبعض العقاب من الموحدين الذين يدخلونها ما شاء الله ثم يخرجون منه. أما الجنة فهي دار أهل الإيمان ودار أهل التوحيد ودار أهل العقيدة الصحيحة الذين باتوا على التوحيد كما في الحديث من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. في حديث من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله دخل النار. وفي الحديث الآخر يا ابن آدم لو أتيتني بتراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا أشرك بي شيئا لأتيتك بترابها أشياء. هذا أيضا فيه سبعة التوحيد وأن الله يغفر لأهل التوحيد كما يحب قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي هذا الحديث الذي يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن نفسه انه قال يا ابن ادم لو اتيت بتراب الارض يعني بملء الارض بتراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا اتيتك بترابها نكرا. هذا وعد لله عز وجل لاهل التوحيد. هذا من مراد التوحيد ان الله يكفر به فقال وان كفرت وان ملأت الارض ما دامت العقيده السليمه فان صاحبها يرجو مرجعه الله عز وجل. وفي الحديث ايضا ان من حقق التوحيد دخل الجنه بلا شكاك ولا عذاب. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه انه راى النبي عرضت عليه الامم عليه الصلاه والسلام عرضت عليه الامم فراى النبي ومعه الرهب يعني معه الجماعه دون العشره يعني لا تبعه من قوله الا عدد قليل والبقيه حسن الرسل. النبي ومعه الرهب والنبي ومعه الرجل والرجلان حسن من الرهب لا تبعه الا رجل ورجلان والنبي ليس معه احد في انبياء ما تبعه احد فاردتهم اممهم والعياذ بالله. قال ان رجع من ثواب عظيم يعني رجع له خلق كبير لكنهم بعيدون لا يميزهم فظننت انهم امتي فقيل لي هذا موسى وقومه لان موسى عليه السلام تبعه كبير ثم رجع من ثواب عظيم فقيل هذه امته ومعهم 70,000 يدخلون الجنه بلا حساب ولا عذاب. 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ثم نهض صلى الله عليه وسلم ودخل منزله ولم يضيق هؤلاء 70,000 فجعل الصحابة يبحثون في معرفته بحرصهم على الخير جعلوا يبحثون وكل يدرك رأيه بعضهم قال لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا والبعض الاخر قال لعلهم الذين كسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا اشياء كل ما ادرى برايه هذا الناس في اولئك لان الصحابه يهمهم دخول الجنه والنجاه الى الناس اما ابناء الدنيا ومتاع الدنيا هذا لا يهمه كثيرا انما الذي يهمه هو النجاة من النار ودخول الجنه. ولما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الميزه العظيمه جعلوا يبحثون فيها ليعرفوها حتى يعملوا فهل بس يعرفون عن الشيء من باب الاطلاع على الشيء لا يعرفوا هذا ليعملوا به ليعملوا بعمل هؤلاء السبعين. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك فبين عليه الصلاه والسلام من هم هؤلاء قال هم الذين لا يسترقون ولا يكفون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء الذين حققوا التوحيد لا يسترقون ولا يكفون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشه بن مسعر رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم قال انت منهم. ثم قام رجل اخر فقال يا رسول الله ادع الله ان يجعل منهم قال سبقك بها عكاشه. الفائدة من هذا الحديث أو الشاهد من هذا الحديث هو بيان فضل التوحيد وأن من حققه وأخلصه ولم يشرك بالله شيئا من الشرك الأكبر ولا من الشرك الأكبر فإنه يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. فهذا فيه فضل التوحيد وميزة أهل التوحيد، وأن من حققه تحقيقا كاملا حصل على هذه الميزة. أما من حصل عنده شيء من الشرك فإن كان الشرك أكبر والعياذ بالله فهذا لا يأمن عليه في الجنة، وإن كان هذا الشرك شركا أكبر فهذا لا يدخل التوحيد وصاحبه من أهل التوحيد، ولكن يكون عنده نقص وهذا النقص يؤاخذ به ويناله من جزائه. ثم إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله أكبر أنه لا يهدم لمن أسره، وهذا يقبل الشرك الأكبر والشرك الأكبر إلا إذا كان للإنسان الموحد إذا كان عنده أعمال واجحة أعمال صالحة راجحة وعنده شيء من الشرك الأكبر فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له إذا رجحت حسناته ورجحت أعماله الصالحة فقد يغفر له هذا الشرك الأكبر. ولكن هو خطير وخطير جدا، والشرك بالله سواء كان شركا أكبر أو أصغر أو أن حكمه عليم، فعلى المسلم أن يعتني بمعرفة الشرك ليتجنبه، ويعتني بمعرفة التوحيد والعقيدة ليستقيم عليها وليتمسك بها، فإن من لا يعرف التوحيد ولا يعرف الشرك فإنه لا يأمن من أن يقع في الشرك ويقل بالتوحيد. والله جل وعلا بين لنا التوحيد وما يفحص التوحيد وبين لنا ما يقل بالتوحيد، فيجب علينا أن نتعلم. ومن هنا يأتي دور الاهتمام بدراسة العقيدة الصحيحة وأن ندرس التوحيد دراسة واعية ودراسة فاهمة حتى نستقيم على التوحيد الصحيح ونبتعد عن ما يناسب التوحيد أو ينكسه من الأعمال والأقوال الشركية، فإن الأمر خطير وإن الفتنة عظيمة. وكان حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه يقول سأل الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام بين للناس الشرك وسائل الشرك وسد كل الطرق المبنية إلى الشرك اهتماما بالأمر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرك وأمر بالتوحيد وإخلاص العبادة لله وسد كل طريق يؤثر إلى الشرك ولا من بعيد، وحمى كل التوحيد عليه الصلاة والسلام. ففي مرة قال له رجل ما شاء الله بشر، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن له مشيئة، لم يكن له مشيئة، ولكن هذه المشيئة تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهذا الرجل لما قال بالرسول ما شاء الله وحده أنكر عليه وقال قل ما شاء الله وحده، لأنه خشى عليه الرسول. فهذا باب سده النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أمته عن الصلاة عند القبور، وإن كان المصلي إنما يصلي لله، ولكنه إذا صلى عند القبور يخشى أن يجب إليه الشيطان فيوقع في نفسه شيئا من تعظيم الموتى والتعلق بهم، ثم بعد ذلك يشرك بهم مع الله عز وجل كما حصل للمشركين قديما، لا وحديثا، فإنها ما عُدِلت القبور إلا عن طريق الغلو فيها، عن طريق الغلو فيها والتعلق فيها. النبي صلى الله عليه وسلم أبعد أمته عن هذه الفكرة، ولها عن الصلاة عند القبور، ولها عن الكتابة على القبور، ولها عن إسراج القبور، يعني لضاعتها بالأنوار، لأنها إذا كتب عليها وإذا أسرجت فإن قلوب العوام تتعلق بها، ويجب إليهم الشيطان أن يوقع فيها السر، ويقول لهم إن هذه القبور فيها سر وفيها نفع، كما حصل للمشركين قديما وحديثا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور، لأنه إذا بني على القبر وجصص بالجص أو جمد بأنواع التجميد والزينة، فإن ذلك يفتن العوام ويعلق قلوبهم بغير الله سبحانه وتعالى. وأمر بتسمية القبور، بمعنى أن كل قبر رفع رفعا غير مشروع أن يسوى وأن يعاد ويهدم ما عليه من جنة، ويزال ما عليه من كتابة، ويزال ما عليه من إفراج وتنوير ومن ستور وغير ذلك، ويجعل القبر كقبور صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبور صحابته، كانوا يدفنون في القبور وتسوى عليهم وترفع قدر شبر، قدر شبر فقط، ولا يزاد على ذلك، ولا يزاد عليها من غير ترابها، وإنما يكتفى بترابها وترفع على الأرض قدر شبر حتى يعرف الناس أن هذا قبر، فلا يدوسون عليه ولا يهينونه. أما أن يزاد عن هذا لأن تبنى عليها القباب أو ترفع عليها السطور أو تنور بالأنوار أو تكتب عليها أو تجفف، هذا كله مما، أو يصلى عندها، هذا كله مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولعن فاعله وشدد النفير فيه، كل ذلك سدا لذريعة الشرك. ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس، صلاة النافلة يعني، صلاة النافلة عند طلوع الشمس أو عند غروبها أو بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر، كل هذه الأوقات نهي عن صلاة النافلة فيها، لأن الكفار والمشركين كانوا يعظمون معبوداتهم في هذه الأوقات، فنهي المسلم أن يتشبه بهم خشية أن يدب الشرك إلى المسلمين، سدا لذريعة الشرك من أولها. كل هذا محافظة على عقيدة التوحيد التي هي أساس الملة، وهي القاعدة التي تبنى عليها سائر الأحلام. فالواجب على المسلمين عموما وأهل العلم منهم خصوصا أن يهتموا بالعقيدة وأن يدرسوها للناس ويشرحوها للناس عن طريق الدروس الخاصة والحلق، وعن طريق الخطب، خطب الجمع، وعن طريق المحاضرات، وعن طريق الندوات، وعن طريق اللقاءات، وعن طريق البرامج ووسائل الإعلام، وعن طريق الكتابة والتأليف. كل هذا واجب على علماء المسلمين، أن يبينوا للناس عقيدتهم السليمة، وأن يحذروهم مما يقل بها، مما يناقضها أو ينكفها، لأن العقيدة هي الأساس التي من تمسك بها فكما قال الله تعالى فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصال لها، ومن أفلتت يده منها فكما قال الله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء وتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح ومعرفة الحق والعمل به والدعوة إليه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ولا يكفي أيها المسلم إذا عرفت الحق وعملت به لنفسك، لا يكفي هذا، حتى تدعو الناس إليه، حتى تدعو الناس إلى الحق، كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين.
وكما قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ومن أعظم المعروف التوحيد، ومن أعظم المنكر الشرك. فيجب على المسلم وعلى العلماء خصوصا أن يأمروا بالتوحيد وينهوا عن الشرك، ويبينوا للناس ما وقع بهم كثير من الخلق اليوم حتى من الذين يدعون الإسلام، ما وقعوا به من الشركيات والبدع والخرافات والوثنيات التي غطت على الدين الصحيح، حتى أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا، وحتى أصبح التوحيد منكرا عند كثير من الناس، وأصبح الشرك هو المعروف، ويزعمون أنه هو عقيدة المسلمين. ومع الأسف يقول هذه عقيدة الأئمة الأربعة وكذبوا والله، ويقول هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة وكذبوا والله. فإن عقيدة الأئمة الأربعة وأهل السنة والجماعة هي عقيدة الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، العقيدة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضية خالصة، هذه عقيدة الأئمة الأربعة وأهل السنة والجماعة. أما عقيدة الخرافيين والمخرفين والذين يتعلقون بالأموات وبالأضرحة فهذه عقيدة أهل الشرك، ليست عقيدة أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة منها الوراء، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعله الله قدوة لنا. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم وإنا تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا هو هي عقيدة أهل السنة والجماعة. أما عقيدة هؤلاء القبوريين والخرافيين فهذه عقيدة المشركين، وأهل السنة والجماعة منها براء كما برأهم الله منها. هذا ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق ويتوفانا على الإسلام. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الله قبل الشيخ يبدأ عنا وعن المسلمين في كل مكان، ولكن الذي يحس بالنفس أننا لا نجد الأسباب على مثل هذه المحاضرات ومثل هذه الندوات، فلو أن هذا المجلس كان مجلس حد للماء أو مكان زي الشراء أو صوفا من العزوات لوجدنا الناس فيه كبيرا. ونسأل الله أن يردنا إليه رب الجميلة وأن يرغبنا في هذه المجالس التي فيها صور الدروس والتي تذكر الإنسان بلقاء الله وتذكر باليوم الآخر وتذكر بما ينفعه في الدنيا وفي الآخرة. ونبقى الآن مع الأسئلة يجيب عليها
اليوم.
هذا يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، بعض المسلمين نراهم يمسحون بأجسام الكعبة، ما هذا يصلح في توحيدهم؟ على كل حال الذي شرعه الله عز وجل حول بيته العتيق هو الطواف، وما قال تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، وكما طاف محمد صلى الله عليه وسلم بالبيت العتيق، وكذلك المشروع مع البيت العتيق هو استقباله في الصلاة، كما قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم وولوا وجوهكم شطرا. والذي يستحب ان يمس ويسلم من البيت العتيق هو الركن اليماني والحجر الاسود، هذا الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بقيه اجزاء البيت الشريف والاركان الاخرى هذه لا تستلم ولا يتمسح بها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا. ولما طاف معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وجعل يستلم جميع الأركان الأربعة نهاه ابن عباس عن هذا،
فقال معاوية رضي الله عنه ليس شيء من البيع مهجورا. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية صدق وترك ما كان يعمله واقتصر على الصيام الرتب اليماني والحجر الأسود. هذا هو المشروع. أما ما زاد عن ذلك فهذا لا أصل له. تمسك بالبيت والتعلق به لإلقاء مثلا جسم الإنسان عليه وتقدير أجزاء البيت كل هذا غور. أراد الله أن الحجر الأسود يستلم ويقبل والركن اليماني يستلم فقط ولا يقبل والأركان الباقية لا تستلم ولا تقبل. هذا هو المشروع اليه. والاتفاق على ما شرعه الله فيه الخير الكثير. ان كان يريد الاجر ويريد الثواب فليقتصر على السنه فان فيها الخير الكثير وما خالفها فانه لا خير فيه. وان كان قصد الانسان الخير لكنه اذا فعل شيئا لم يفعله رسول صلى الله عليه وسلم ولم يشرعه فانه لا خير في عمله هذا بل يكون ضررا عليه. هل يقول رجل حدث عليه حادث السيارة وتوفي معه ثلاثة نفر وبعد مدة من الزمن توفي أيضا ولم يتمكن من قيام الكفارة فهل يجب على ورثته بعده قيام شهرين متتابعين أم لا يجب عليه؟ هذا مرجعه للقاضي. إذا كان القاضي حكم عليه بالدية وحكم عليه مثلا الكفارة إذا كان القاضي في المحكمة حكم عليه بأنه مبالغ في هذا الحادث وأنه مفرط وأن الحادث وقع بسبب تفريطه ووجبت عليه الدية والكفارة فلا شك أن الكفارة واجبة عليه وهي عتق رقبة كما قال الله سبحانه وتعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة فدية مسلمة إلى أهله إلى أن قال فمن لم يجب يعني من لم يجب رقبة الصيام شهرين متتابعين فالصيام بدل من الاعتاق لمن لم يقدر عليه. وهذا إذا كان القاضي حكم عليه بالضمان الدية والكفارة ومات قبل أن يكفر الكفارة باقية عليه ما في شك. فإذا كان هناك إنسان الاعتاق لم يوجد رقيق مثلا يشترى ويعتق فإن هذا يؤخذ من شركته يؤخذ من شركته. أما الصيام فلا أعلم أنه تدخله النيابة في مثل هذا. الله تعالى أعلم. هذا يقول نسمع كثيرا من الناس إذا ذهب إلى زيارة المسجد النبوي يقول بلغ إسلامي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل لهذا الأمر سند من الكتاب؟ لا هذا ليس له سند. ليس له سند من العلمية ينهب إلى المدينة أن يرفع أنه يسلم على الرسول بدلا من الغائب. هذا ليس له دليل من الكتاب ولا من السنة. وما كان الصحابة يعملون هذا مع حرصهم على الخير ومحبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم الله أرشدنا إلى أن نصلي ونسلم عليه في أي مكان. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأنت أيها المسلم صل وسلم على النبي في أي مكان. وقال عليه الصلاة والسلام صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. ولما رأى علي بن الحسين رجلا يأتي يعتاد النبي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويكرر المليء أنكر عليه هذا وقال له ما أنت ومن بالأندلس إلا سوى. فأنت ومن بالأندلس ويسمى الآن بأسبانيا ما أنت إلا وهو سوى. يعني الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان تبلغه الصلاة بدون أن يوصي أحدا لنوح يسلم على الله. إنما هذا بشأن الأحياء بشأن الأحياء عقاب. أما الأموات فلا أصل لتحميل السلام لهم. والرسول صلى الله عليه وسلم كما نتبع يصلى ويسلم عليه في أي مكان ويبلغه هذا. هذا يقول احيانا يقع الانسان في عمل او قول فيه شرك والنية عنده حسنة او جهل منه في حكم هذا العمل والقول فهل يؤاخذ على ذلك؟ ارجو افادته. اذا كان جاهلا ما عرف من هذا الشرك فهو لا يؤاخذ على هذا، لكن اذا تبين له وبين له هذا وجب عليه التوبة الى الله سبحانه وتعالى والابتعاد عن هذا الشرك. اما من وقع في شيء وهو يجهل حكمه فانه لا يؤاخذ به، ولكن يؤاخذ به لانه لم يسأل وهو بين المسلمين وبين العلماء وبين اهل العلم، فهو لا مثلا يعذر بشر السؤال. الله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، فلا يجوز للانسان ان يقدم على عمل الا بعد ان يسأل اهل العلم هل هذا العمل مشروع او غير مشروع. من هذه الناحيه يؤاخذ بتفريقه. نعم. قال لي احد المشايخ ان الشرك الان منتشر بين اكثر الناس، وانه لا يجوز اخذ لكم الذبائح التي تذبح هنا حتى تتاكد من ان الذبائح انه موحد. لا، هذا لا اصل له الكلام هذا. بلاد المسلمين الاصل فيها التوحيد والحمد لله، والذبائح التي تذبح في بلاد المسلمين الاصل فيها انها حلال، ولا وهذا من الغلو. الانسان تشدد هذا التشدد يقول ما من هذه الريحة إلا إذا عرفت إلا إذا بحها موحد. ما دام أن في بلاد المسلمين فالأصل في ذبائح المسلمين السداد والمشروعية، فلا تبحث عن هذا. إلا إذا عرفت إلا الذي ذبحها يعمل سيد الشكية، إذا عرفت هذا فذبيحته خاص. ما حكم دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاء غيره شرك اكبر، لان الدعاء هو اعظم انواع العباده. فقال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباده، يعني هو اعظم من اعظم انواعها. الله جل وعلا يقول فادعوا الله مخلصين له الدين، ويقول إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ويقول سبحانه وتعالى فلا تدعوا، فأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالدعاء خالق حق الله سبحانه وتعالى، فإذا دعا الإنسان مخلوقا نبيا أو وليا ميتا أو غائبا وطلب منه قضاء حاجاته وتفريج كرباته فهذا هو الشرك الأكبر والعياذ بالله. هذا هو شرك المشركين الأولين الذين يدعون من دون الله عز وجل. فلا يجب دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم ولا دعاء غيره من الأموات والغائبين ولا حتى الحاضرين فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. يقول أيضا والحلف به، الحلف بالرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك الحلف بالرسول او بغيره شرك، كما قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك، قد كفر او اشرك. فنهى صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله، الحلف هذا لا يقول الا بالله عز وجل لانه تعظيم وفيه نوع تعبد للمحلوف بجهه، فلا يجوز الحلف الا بالله سبحانه وتعالى. من كان حالفا قال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله او لرسوله. وهذا يقول تمسك بشبابه، تمسك بشباب الحجرة النبوية لا يجوز هذا، لان هذا ان كان المتمسك بذلك يتبرك بالبناء والاستقبال فهو شرك، لان طلب البركه من غير الله عز وجل شرك. ان تبرك بشجره او حجر او غير ذلك فقد اشرك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي واقد بن الليثي قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بكفر، وكان للمشركين وخرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم لغزوه حنين، وكان المشركين الإدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يعني يتبركون بها. فمررنا بالسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر إنها السنن. قلت والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. فتركبون سنن من قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا ذكر رب لدخلتموه. فالتبرك بالاحجار او بالاشجار او بالمباني او بالشبابيك سواء خدمه النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز وهو شرك. فليتق الله المسلم والبركه انما تخرج من الله سبحانه وتعالى وباتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعته وامتثال امره هذا يجب فيه البركه. اما التمسك بالجنايات والمخلوقات هذا لا يجزي شيئا. هذا يقول هل من يقيم حفلا للمولد واحياء لليلة 27 رجب ولاهل بدر؟ الاصل عندنا هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته فقد اوصانا بهذا فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. فهل وجدنا في سنة رسول الله الثالثة على أنه كان يحيي ليلة 27 رجب؟ هل وجدنا فيها أنه كان يحيي ليلة المولد؟ هل وجدنا فيها أنه كان يحيي ليلة بدر؟ ما في شيء من هذه الأمور. ما لم يكن في سنة الرسول فهو بدعة. ومن عمله فقد عمل بدعة وعمله مردود عليه. كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أرضنا فهو رد. يعني مردود عليه. فهذه الاحتفالات بالمولد بالإسراء والمعراج بليلة مثلا بدر او غير ذلك كل هذه من البدع المحدثة التي لا انزل الله بها من سلطان. والذي يريد الخير يتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يريد الشر يعمل بالبدع والخرافات وسيلقى جزاءه ان لم يكن الى الله سبحانه وتعالى. ما اظنه العاقل يريد نفسه الشر ولكن الشيطان والهوى والعقبيه الجاهليه هي التي تحمل الانسان على هذه الامور والتبليغ الاعمى. وكما قال الله تعالى ان غالب هؤلاء انما يقلدون اباءهم على غير الهدى واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما انزلنا عليه اباءنا اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. الدين ما هو موحد بالعوائد والتقليد وإنما يوحد بالسنة اتباع الكتاب والسنة. هذا هو العمل الصالح الذي ينفع صاحبه. هل وجدتم في كتاب الله أو في سنة رسول الله الأمر بإحياء هذه المناسبات؟ لا والله. وإنما الأمر باتباع الكتاب والسنة هذا هو الموجود وهو الصحيح الثابت. فعلينا إذا كنا نريد لأنفسنا الخير ولإخواننا ولمجتمعنا الخير علينا ان نتمسك بالسنه وندعو اليها وان نحذر من البدع لانها بدعه ضاره ومهلكه. لو انك رايت انسانا قد اشتعل حريق في بيته او في دكانه او في سيارته ثم لم تنبهه ولم تخبره بذلك فانك تعد لهذا تعد مقصرا ومجرما وتعد في هذا ربما يحملك على انك عدو له حيث لم تبلغه. فكيف اذا رايته ذلك بدعه تبعده عن الله وعن الجنه ولا تنهاه ولا تبين له؟ هذا من اخطر الامور يا عباد الله. نحن نريد الخير لا نريد لاحد الا الخير. لا نريد التفرقه بين المسلمين كما يقال عنا وانما نريد للمسلمين الخير. نريد اجتماع المسلمين على الحق لأن هذا فيه صلاحهم وفلاحهم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فلا يجوز للاجتماع الا على الحق وعلى حبل الله اللي هو الكتاب والسنه. اما البدع فانها تفرق. البدع تفسد الناس. البدع تبر الناس. البدع تهلك الناس في دينهم ودنياهم. فعلينا ان نحارب ونحذر منها. يقول هل يعد مشركا؟ لا، هذا ما هو مشرك الذي يحيي هذه المناسبات، ما يسميه مشرك، يسميه مبتدع، يسميه مبتدع. ونرجو ان الله يهدي غالب المسلمين الى الحق وان يبصرهم بالطريق الصحيح، هذا الذي يريده له. الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى أوصى بالتقوى وأثنى على أهلها في كثير من الآيات القرآنية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بتقوى الله في كثير من أحاديثه، يوصي بتقوى الله جميع الأمة، ويوصي بتقوى الله عماله وولاته الذين يبعثهم على الباب. فما هي هذه التقوى التي امر الله بها ورسوله واخبر الله انه يحب المتقين وان الجنه اعدت للمتقين؟ ما هي هذه التقوى؟ التقوى في الاصل يعني في اللغة هي أن تجعل بينك وبين ما تكره وقاية، كما تجعل بينك وبين الشوك وقاية يقي لك منه، وكما تجعل بينك وبين الحار وقاية يقي يدك من الحار. فاتقي يعني تجعل وقاية بينك وبين المحذور. والتقوى في الشرعية بهذا المعنى، أن تجعل بينك وبين النار وقاية. لكن ما هي هذه الوقاية؟ الوقاية التي تقي من النار هي تقوى الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره لاجتناب ما نهى عنه، كما قال بعض السلف: التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله فرض ثواب الله، وان تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. الله جل وعلا امر بتقوى اتقوا الله، وامر باتقاء النار فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين. وتقوى الله جل وعلا هي بطاعته وترك معصيته، وتقوى النار هي بترك الاعمال التي توصل الى النار. الاعمال التي توصل الى النار هي ترك شيء من الواجبات او فعل شيء من المحرمات، وهي تتفاوت، المعاصي تتفاوت في شك، الواجبات ايضا تتفاوت، ولكن كل من جنس المعاصي طريق الى النار. فالواجب على العبد ان يتقي النار بترك الاعمال الموصله الى النار. والنار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنه بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الجنه محبوبة بالمكاره لأنها تحتاج إلى جهاد، جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكفار والمنافقين، على شك أن الجهاد شر، ولكن العاقبة حميدة، العاقبة عاقبة حسنة، والطريق إليها طريق شر، ولكن المؤمن ينظر إلى العاقبة ولا ينظر إلى وعورة الطريق، لأن المسلم إذا أراد العاقبة ونظر إلى العاقبة سهل عليه ارتكاب المسار، وإلا ما هو طريق الجنة سهل، طريقها يحتاج إلى صبر. قال جل وعلا: تلقى عن العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربه او مسكينا ذا مسربه، ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه اولئك اصحاب الجنه. طريق الجنه فيه مكاره للنفس، لان النفس ما تريد قيام الليل تريد النوم، النفس ما تريد الصيام تريد الاكل والشرب، النفس ما تريد الذهاب الى المسجد وانتظار الصلاة، لان هذا فيه مشقة على كثير من الانفس. النفس لا تريد ملاقاة الاعداء بالسلاح والجهاد والحرب والضرب، ان هذا فيه مكائد، ولكن العاقبة التي من وراء هذا هي الجنة والسعادة الابدية. فالمؤمن ينظر الى العواقب ولا ينظر الى وقوعه في الطريق. اما غير المؤمن فانه لا ينظر الى العواقب، وانما ينظر الى وقوعه في الطريق فيرجع من اول الطريق. الله جل وعلا يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى، يعني مختلف. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالعبد هو الذي يعمل الأعمال التي إما تكون سببا لسعادته أو تكون سببا لشقاوته، والله جل وعلا يجزيه على حسب عمل. ولا تجزون الا بما كنتم تعملون. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ماذا اكرمكم عند الله؟ مثلا اغلاكم، اكثركم مالا، اكثركم جاها، اشرفكم نسبا؟ ما قال هذا. قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، سواء كان شريفا في نسبه أو الشريف، سواء كان عربيا أو عجميا، سواء كان أبيض أو أسود، سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان غنيا أو فقيرا. فالتقي هو السعيد. لعمرك، يقول الشاعر، لعمرك ما السعادة جمع مال، لعمرك ما السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، ولكن التقي هو السعيد. وتقوى الله خير الزاد رفقا، وعند الله للأتقى مزيد. فالتقوى هي مناط السعادة للمتقين الذين صبروا على الطاعة، وصبروا على ترك المعصية، وصبروا على مخالفة الهوى والنفس. والله جل وعلا يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة. الصبر هو الذي يعين الله به الإنسان على الطاعة. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فالتقوى هي الزاد الذي يصحب الإنسان في سفره للدار الآخرة. قال الله جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. سفر الدنيا الإنسان يتزود له بالطعام والشراب، ويتزود له بالراحلة التي يركبها أو السيارة أو أي وسيلة من وسائل النقل، هذا زاد السفر كل يوم. المسافر لا يستغني عن الزاد في الدنيا، كذلك سفر الآخرة هو أولى. سفر الآخرة أولى لأن اتخذ له الزاد وتزودوا، هذا أمر بالتزود لسفر الدنيا، ثم أمر بالتزود لسفر الآخرة وقال فإن خير الزاد التقوى. وذلك أن سبب نزول هذه الآية الكريمة أن قوما كانوا يخرجون إلى الحج، يسافرون إلى الحج وليس معهم زاد، يزعمون أنهم متوكلون على الله، يتركون الزاد بزعم أنهم متوكلون على الله، وهذا غلط، لأن التوكل على الله عز وجل كان اتخاذ الأسباب. الله جل وعلا أمرنا باتخاذ الأسباب وأمرنا بالتوكل عليه سبحانه وتعالى. فالله أمرهم أن يتزودوا للسفر وأن يأخذوا معهم زاد للسفر، وتزودوا ثم نبههم إلى الزاد للسفر للدار الآخرة. لما ذكر سفر الدنيا نبههم على سفر آخر يحتاج إلى زاد أولى من هذا، فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. والله جل وعلا يحب المتقين، الله جل وعلا جعل الجنة وعدة المتقين، والله جل وعلا وعد المتقين بأن يجعل لهم فرجا ونصرا وأن يجعل لهم من أمرهم يسرا. قال تعالى ومن يتق الله يكفر عنه، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وقال تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعطي الله أجرا. وعرفنا معنى التقوى، وأن التقوى ليست مجرد كلمة تقال باللسان ولكنها كلمة تعني أن المسلم يعمل بطاعة الله عز وجل وإن كان في ذلك مشقة على نفسه، ويترك معصية الله وإن كانت نفسه تريد المعصية وتشتهيها. فالمسلم يحدث نفسه عن المعاصي ويلزمها بالطاعات لأجل نجاتها. قد أفلح، قال تعالى ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها، زكاها بالطاعة، وقد خاب من دساها، دساها يعني بالمعصية. والذي يترك نفسه مع شهواتها المحرمة ويتركها تترك الواجبات، هذا في الحقيقة ظلم نفسه، ظلم نفسه، حيث إن الله استرعاه عليها فضيعها وتركها تهيم إلى يضره. فالنفس تحتاج إلى الإنسان إلى جهاد، وهي أول ما يجب على الإنسان أن يجاهده نفسه، أولا نفسه ثم الشيطان ثم أعوان الشيطان من الكفار والمنافقين باليد وباللسان وبالسلاح إذا اقتضى الأمر. وكل هذا ما في شك أنه شاق على النفوس، كما قال الله سبحانه استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ولاة ربهم وأنهم إليه راجعون. ونختم كلامنا بالإجابة على هذا السؤال. أنا أقول هناك شيخ يقول إذا أردت الصلاة على الميت لا بد أن تشترط عند الدعاء له إن كان مسلما تدعو له، هل يصح الاشتراط؟ العظيم الذي يقدم بين المسلمين وفي المساجد وفي بلاد المسلمين الأصل فيها أنه مسلم، وأن تدعو للمسلم اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم عافه واعف عنه، لا لم تعلم عنه شيئا. اما اذا علمت انه مات على غير الاسلام، اذا علمت هذا وتحققته فلا تصلي عليه. قال الله جل وعلا لنبيه ولا تصلي على احد منهم، يعني المنافقين، ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تكن على قبره، انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فإذا علمت وتحققت أن هذا المجلس مات على غير الإسلام فلا تصلي عليه. أما ما لم تعلم فالأصل في بلاد المسلمين وفي أموات المسلمين أنهم ماتوا على الحق. وهذا من الوساوس التي ما ينبغي للمسلم أن يفتحها وأن يتجاهل معها. وهذا من التمتع والتشبيه الذي نهينا عنه. الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا يقول الله الذي لا إله غيره أني أشبك بالله جزاك الله خيرا وجادل وإياك المحبة في الله. ما هي نصيحتك لنا ما خلق سباب؟ نصيحتي لكم أن تتقوا الله سبحانه وتعالى وأن تحافظوا على سبابكم وقوتكم بطاعة الله وأن تتركوا معصية الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم شابا نسى في طاعة الله. الله جل وعلا قال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قالوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها وقد قلنا إن الشباب خالفوا قولهم لما كان قولهم على الشرك خالفوه ووحدوا الله عز وجل فأثنى الله عليهم فزادهم هدى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص الشباب بالنصائح فقال يا غلام اني اعلمك كلمات قالها ابن عباس كان غلاما كبيرا